عليه الصلاة عليه السلام خليل الإله وخير البشر
هنا النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم لنا في المجلس الماضي أنه في شوال من السنة 6 للهجرة قدم الرهط العرانيون إلى المدينة فأحدثوا فيها ما أحدثوا قتلا ونهبا. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم أناس من عكل وعرينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام، فكانوا في الصفة، قلنا إنهم نزلوها أول مجيئهم، ثم إنهم اجتووا المدينة، أصابهم الجوى، أسأل الله العافية، هو داء يصيب الجوف، فكرهوا المقام فيها، فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف، يعني هم كانوا أصحاب ماشية أهل ضرع ولم يكونوا أهل أرض فيها زرع وفيها ثمار وغير ذلك. فقالوا: يا رسول الله، قد استوخبنا الأرض، أبغينا رسلا. الرسل هو اللبن، وأبغينا رسلا أي أطلب لنا لبنا. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا براعيه، وقال صلى الله عليه وسلم: هذه نعم لنا تخرج، فاخرجوا فاشربوا من ألبانها وأبوالها. فانطلقوا فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صحوا وسمنوا ورجعت إليهم ألوانهم. فماذا فعلوا؟ قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسملوا عينيه، يعني أحموا مسامير، نسأل الله العافية، أحموا حديدا وثقبوا به عينيه، وكفروا بعد إسلامهم. فجاء الخبر في أول النهار، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم، وبعث شبابا من الأنصار كانوا قريبا من 20، فأرسلهم إليهم وبعث معهم قائفا يقتص أثرهم. فلما ارتفع النهار جيء بهم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع أيديهم وأرجلهم، وسمرت أعينهم كما صنعوا بالراعي، وألقوا في الحرة في يعني في قرب المكان الذي أحدثوا فيه ما أحدثوا وتركوا حتى ماتوا. روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: إنما سمل النبي صلى الله أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء. وفي شهر ذي القعدة من العام 6 الهجري أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه يريد العمرة، وأنه صلى الله عليه وسلم رأى في منامه أنه دخل البيت هو وأصحابه آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين. وهذا الذي يقول فيه ربنا سبحانه: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخشى قريشا أن يعرضوا له بحرب أو يصدوه عن البيت الحرام، فاستنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم من حول المدينة من الأعراب ممن أسلم ليخرجوا معه، أعرابي غفار ومزينة وجهينة وأسلم وأشجع والديل، وهؤلاء هم الأعراب الذين كانوا حول المدينة. فأبطأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير منهم واعتلوا بأنهم مشغولون، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 1400 من المهاجرين والأنصار ومن لحق به من الأعراب آخذين أسلحتهم حذرا من قريش. وأنزل ربنا سبحانه في أولئك الأعراب الذين ملأت رئات أحدهم جوفه رعبا قوله سبحانه: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. سيقول لك المخلفون من الأعراب، ربنا سبحانه قال المخلفون ولم يقول المتخلفون، لأن المتخلف هذا فعل التخلف بنفسه لنفسه، لكن المخلف المتروك، لهؤلاء مخلفون، ربنا سبحانه خلفهم تركهم أخلاهم عن صحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا، شغلنا عن الإقبال معك والإتيان إليك والانتداب لما ندبتنا إليه، أموالنا وأهلنا خشينا عليها الضيعة وليس لنا من يقوم بها، فاستغفر لنا. يقول ذلك على وجه التقية، هم ما كانوا يعني حريصين على أن يستغفر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو شيء تلقفته ألسنتهم تلقفا. ولذلك فضحهم ربنا، يقول سبحانه فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، ليس طلبهم الاستغفار من الرسول صلى الله عليه وسلم هو عن ندم وجدوه في قلوبهم، لا، إنما ذلك كما قلت لكم شيء قول تتلقفه ألسنهم فحسب. فهم لا يبالون استغفر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لم يستغفر، وهذا النفاق المحض. ثم رد ربنا سبحانه عليهم حين ظنوا أن تخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفع عنهم الضر ويعجل لهم النفع بسلامة أموالهم وأنفسهم، فقال ربنا سبحانه قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، فلا يقدر أحد أن يرد ما أراده ربكم فيكم، لأنه سبحانه لا يغالبه غالب ولا يغلبن مغالب الغلاب، بل كان الله بما تعملون خبيرا، بما تعملون من إظهار أمر وإضمار غيره، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، هذا الذي كنتم تضمرون، أي لم يكن تخلفكم يعني تخلف معذور، لم يكن تخلف عاص، لكنه كان تخلف منافق، اعتقدتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين يقتلون وتستأصل شأفتهم وتستباد خضراؤهم ولا يرجع منهم مخبر، وذلك أن المنافقين قالوا إن محمدا وأصحابه صلى الله عليه وسلم أكلة رأس، يعني هم قليل لا يرجعون، وزين ذلك في قلوبكم، زين لكم الشيطان ذلك في قلوبكم حتى ظننتم حقه وأنه هذا الذي سيكون لا محالة، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء أن ربنا سبحانه لا ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ظننتم، وكنتم قوما بورا، كنتم قوما هالكين فاسدين لا تصلحون لشيء من الخير. خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية، هذا رواه الأئمة، رواه البخاري ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة والطبراني والحاكم والبيهقي وغيرهم بأسانيد صحاح وحسان، وبعضهم يزيد على بعض، وقد جمعت رواياتهم في سياق واحد ليكون الخبر أوعب. ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في المهاجرين والأنصار ومن لحق به صلى الله عليه وسلم من الأعراب آخذين أسلحتهم حذرا من قريش. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد حربا ولا قتالا، وإنما يريد العمرة، ولذلك ساق معه الهدي من المدينة ليظهر صلى الله عليه وسلم أنه إنما يريد الاعتمار ولا يريد القتال. فمضى صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتهى إلى ذي الحليفة، نزل بها وصلى بها الظهر، ثم قلد هديه وأشعره وأحرم منها بعمرة. قلد الهدي، تقليد الهدي هو أن يعلق في عنقه نعل أو جلدة أو شيء علامة له، وأشعره، الإشعار هو أن يجرح سنام البعير يعني جرحا صغيرا قدر أنملة أو أنملتين فيدمى. وفائدة هذا التقليد والإشعار أن يعرف أن هذه البهيمة من بهيمة الأنعام إنما هي هدي تهدى إلى البيت العتيق، فلا يعرض لها أحد، لأن العرب كانت في الجاهلية تعظم الهدي فكانوا لا يعرضون له، هذا سبب. وسبب آخر وهو أن يعلم به المساكين، يعلم أنه هدي، فإذا بلغ محله ونحر أصابوا منه. فلما قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة، بعث عينا له من خزاعة يخبره عن قريش. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بغدير الأشطاط، وهو غدير قريب من عسفان، أتاه عينه الخزاعي فقال يا رسول الله هذه قريش قد سمعت بمسيرك، فخرجت معها العوذ المطافيل. العوذ جمع عائذ، وهي الناقة الحديثة النتاج فهي ذات لبن، والمطافيل جمع مطفل، وهي الأم التي معها طفلها، يريد أنهم خرجوا معهم بالنوق ذوات الألبان يعني ليتزودوا من ألبانها ولا يرجعوا حتى يمنعوه، أو قد يكون كان بذلك عن النساء معهن أطفالهن، والمراد أنهم خرجوا معهم بنسائهم وأولادهم لإرادة طول المقام وليكون أدعى إلى عدم الفرار. قال معهم العوذ المطافيل قد لبسوا جلود النمور، وهذا مثل يكنى به عن إظهار العداوة، يقال للرجل الذي يظهر العداوة هذا لبس جلد النمر، فهم يكنون به عن شدة الحقد والغضب تشبيها بأخلاق النمر وشراسته. قال: قد لبسوا جلود النمور وجمعوا لك الأحابيش. الأحابيش جماعات من أحياء شتى من العرب، بنو الهون وبنو المصطلق والقارة، تجمعوا وحالفوا قريشا، وسموا الأحابيش لأن التحبش التجمع، وقيل سموا الأحابيش لأنهم تحالفوا عند جبل يقال له حبشي فنسبوا إليه. قال: قد جمعوا لك الأحابيش يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عنوة أبدا. العنوة يعني الغلبة والقهر. قال: يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عنوة أبدا. وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قدموا إلى كراع الغميم. كراع الغميم هذا الموضع بين مكة والمدينة أمام عسفان. قال: وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ويح قريش، لقد أكلتهم الحرب، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين الناس؟ فإن أصابوني كان الذي أرادوا، وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وهم وافرون، وإن لم يفعلوا قاتلوا بهم قوة. يعني سبحان الله، يتركون خطة الرشد ويسلكون غيرها. قال صلى الله عليه وسلم: فما تظن قريش؟ والله إني لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله له حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة. السالفة هي صفحة العنق، لكل إنسان سالفتان، يعني سالفة عن يمين عنقه وسالفة عن يساره، والسالفة لا تنفرد إلا بقطعها عن باقي الجسد، فهذا يكنى به عن هلاك. يعني عندما يقول المرء: حتى تنفرد سالفتي، أي حتى أموت حتى أهلك. ثم استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في الميل إلى أولئك وذراريهم وعيالهم أو في المضي، فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إنك خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، فتوجه له، فمن صدنا عنه قاتلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امضوا على اسم الله. فمضوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة. طبعا طليعة مقدمة الجيش، ويقال أيضا مقدمة الجيش، التي ترسل لتطلع على العدو وتستكشف أمره. فقال صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة، فخذوا ذات اليمين. لماذا يأمرهم صلى الله عليه وسلم بأن يأخذوا ذات اليمين؟ لأن خالد بن الوليد قطع على المسلمين الطريق إلى مكة، فإذا هم استمروا في طريقهم سيلقونه ولا مناص حينئذ من أن يكون قتال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بحريص عليه ولا راغب فيه، وإنما خرج صلى الله عليه وسلم معتمرا معظما لحرمة البيت. فسلك بهم صلى الله عليه وسلم ذات اليمين إلى طريق آخر لا يمر على خيل خالد تحاشيا من قتاله. فسلك ذات اليمين بين ظهري الحمض، هذا اسم موضع، على طريق تخرجه على ثنية المرار والحديبية من أسفل مكة. وكانت هذه الطريق عقبة شاقة وعرة المرتقى، ولذلك حثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صعودها بما ذكر له من الثواب لمن فعل. روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يصعد الثنية ثنية المرار فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل. الذي حط عن بني إسرائيل لو كانوا أطاعوا ما قيل لهم هي ذنوبهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى قول ربنا سبحانه: وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطاياكم يغفر لكم خطاياكم. فكذلك المسلمون الذين معه صلى الله عليه وسلم: من يصعد ثنية المرار فإنه يغفر له ذنوبه وتحط عنه، كما لو كانت تحط عن بني إسرائيل لو كانوا صنعوا ما أمروا به. قال جابر رضي الله عنه: فكان أول من صعدها خيلنا خيل بني الخزرج، ثم تتام الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكلكم مغفور له إلا صاحب الجميل الأحمر. قال: فأتيناه فقلنا له: تعالى يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: والله لأن أجد ضالتي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم، سأل الله العافية. قال: وكان رجلا ينشد ضالة له. فسلكوا تلك الطريق، فوالله ما شعر بهم خالد حتى فاجأتهم قترة الجيش، قترة الجيش غباره الذي تثيره حوافر الخيل وأخفاف الإبل وغير ذلك. قال فلما رأت تلك الخيل خيل قريش قتلت الجيش قد خلفوا عن طريقهم نكسوا راجعين إلى قريش وانطلق خالد يركض فرسه نذيرا لقريش. وسر النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت راحلته فقال الناس حل حل. وهذا الصوت حل حل صوت تزجر به الناقة التي امتنعت من المسير فالجعل يقول حل حل وألحت الناقة تمادت على بروكها فقالوا خلأت القصواء خلأت القصواء أي حرنت وبركت من غير عذر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل. حبسها حابس الفيل الذي حبس الفيل فيل أبرهة عن مكة هو ربنا سبحانه. فالذي حبس الفيل عن أن يدخل مكة هو الذي حبس ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دخولها. فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. يعظمون فيها حرمات الله من ترك القتال في بيت الله الحرام ومن ترك سفك الدماء وغير ذلك إلا وافقهم عليها صلى الله عليه وسلم. ونكمل حديثنا فيما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.